بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا عند معركة خيبر وفتح المسلمين لها، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صالح أهلها على أن لهم الشطر مما يخرج منها، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم أيضا: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فبقي اليهود في خيبر مدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر الصديق، لأن أبا بكر لم يتفرق لهم أصلا، كان مشغولا بحروب الردة، ولما انتهى من حروب الردة جهز الجيوش لفتح الشام، ثم توفي في أثناء ذلك، أثناء معركة اليرموك. لكن عمر رضي الله عنه لما تمت الفتوحات في عهده واستقرت الدولة أجل اليهود، فأصبح لا حاجة إليه ولا حاجة إلى إقامتهم في أرض الحجاز في جزيرة العرب، فعمل بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأخرجهم عمر، أجلاهم إلى تيماء وأريحا. هناك بعض الأحداث التي متعلقة بغزوة خيبر، منها زواج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بصفية بنت عبيد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم غزا خيبر، وذكر الحديث وفيه قال: فأصبناها عنوة، يعني بالقوة بالسلاح، فجمع السبي أي النساء والأطفال، فجاء دحية رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، يعني أخذ سيدة اليهود صفية، وهي من نسل نبي الله هارون، يعني امرأة، أي أنها امرأة شريفة، شريفة من حيث النسب ومن حيث المكانة، هي سيدة بني النضير. فدحية رضي الله عنه يعني أحسن الاختيار والانتقاء، انتقى السيدة الشريفة فيهم. فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وتزوجها. فقال له ثابت بن أسلم البناني تلميذه، فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها، يعني جعل عتقها صداقها، جعل عتقها صداقها. حتى إذا كان بالطريق، يعني بالطريق من خيبر إلى المدينة، جهزتها له أم سليم، جهزتها له، يعني هيئتها للزواج، امرأة خارجة من معركة من قتال ومن سبي، هل يحصل أن يدخل بها ويبنى بها مباشرة؟ لابد أن تهيأ. فجهزتها له أم سليم وهي والدة أنس، فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عروسا. فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. وبسط نطعا، أي جلدا يوضع صفرة، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسم، وأحسبه قد ذكر السويق. يعني هذه هي وليمة النبي عليه الصلاة والسلام، فرش نطعا في الأرض، وهذا يجيء بسمن، هذا يجيء بسويق، هذا يجيء بتمر، وأكل الناس، ما فيها لحم ولا فيها رز ولا فيها أشياء من التكلف الذي عندنا اليوم. هذه هي وليمة خير خلق الله على امرأة من نسل نبي، من نسب نبي، امرأة شريفة. قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن صفية بنت حي رضي الله عنها هذه قصة زواجها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليهود لا بد لهم من كيد، لا بد لهم من عمل سيء، والله المستعان. وهم قتلت الأنبياء، فكما أنه قتلوا أنبياء قبل ذلك أرادوا أن يقتلوا النبي. طبعا تعرفون اليهود حاولوا أكثر من مرة أن يختاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يحميه ويحفظه. هذه المرة الأخيرة، محاولة أخيرة اليهود في قتل النبي، حول ولا قوة إلا بالله. عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أردت لأقتلك. قال ما كان الله ليسلطك على ذاك، قال أو قال علي. قالوا ألا تقتلها؟ قال لا. قال أنس رضي الله عنه فما زلت أعرفها، يعني يعرف أثر السم في لهوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني أهدت له شاة ليأكلها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية، ولكن الخبيثة جعلت فيها السم. وسألت عن أحب شيء له من الشاة، يعني ما الذي يحبه أكثر في الشاة؟ قال له الذراع، يحب الذراع، فزارت السم أكثر في الذراع، والله المستعان. والنبي عليه الصلاة والسلام بقي في هذا الأثر، أثر السم، إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام متأثرا بهذا الأثر. يعني النبي توفي عليه الصلاة والسلام متأثرا بهذا السم، فكانت شهادة له، فجمع الله له مع مقام النبوة والرسالة الشهادة، فكانت شهادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رجوع من بقي من مهاجري الحبشة، يا سبحان الله، إلى الآن رغم مرور هذه الأعوام في الحبشة بعض المسلمين، نحن الآن في السنة السابعة، النبي هاجر، معركة بدر، معركة أحد، معركة الخندق والحديبية ثم خيبر، وما زال بعض المهاجرين لازالوا في الحبشة. الآن رجعوا، كلهم رجعوا. عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ونحن باليمن، والمراد بالمخرج المبعث، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهما، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، يعني أبو بردة وأبو رهم وأبو موسى، خرجوا الثلاثة، إما قال بضعا وإما قال 53 أو 52 رجلا من قومه. قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، يعني هم خرجوا من جهة اليمن وركبوا البحر، ركبوا البحر، بحر أحمر، متجهين إلى جهة مكة، إلى جهة الحجاز، ولكن سبحان الله ألقت بهم السفينة إلى الضفة الأخرى، إلى الشواطئ الإفريقية، إلى شاطئ الحبشة. يعني أنتم متصورين معي الخريطة، انطلقوا من اليمن جهة الشمال إلى جهة الحجاز، والسفينة بطبيعتها تجري على الساحل إلى أن تصل إلى الشواطئ في جدة وحول جدة، لكن السفينة هنا انحرفت بهم إلى جهة الغرب، فألقت بهم في شواطئ الحبشة. يقول هنا فركبنا سفينة فألقتنا سفينته إلى النجاش بالحبشة، اختصار، يعني ألقت بهم على الشواطئ ثم هم نزلوا إلى النجاش بالحبشة، اختصار، شمع عند أهل اللغة مجاز، وإلا فإن السفينة ما ألقتهم السفينة هكذا نقلة واحدة إلى النجاشي، يعني هذا المراد. والله أعلم لماذا يعني كيف حصل هذا، لأن البحر في الغالب ولا سيما في الزمن القديم إنما السفن تسير حسب الاتجاه الريح بالأشرعة أليس كذلك، فهم ربما تحكموا في السفينة ما يتحكم فيها بعكس الآن يعني. فكأنهم لم يتحكموا في سفينتهم فذهبت بهم، ولعل ذلك كان خيرا لهم. فنزلوا على النجاشي يقول فوافقنا جعفر ابن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. يقول فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. قدموا جميعا متى؟ في هذه الأثناء بعد فراغ النبي من معركة خيبر مباشرة. يقول فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، يعني أعطاهم من غنائمها أو قال أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معه، يعني كأنهم شهدوا المعركة. قال فكان ناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة نحن سبقناكم بالهجرة، نحن سبقناكم بالهجرة. قال فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا، وأسماء طبعا زوجة من في تلك الأثناء زوجة جعفر، دخلت على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. حفصة هاجرت إلى الحبشة مع زوجها من هو؟ السكران ابن عمرو الذي توفي عنه وتزوجها بعده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فهنا في أخوة وصداقة، صداقة غربة كما قال الشاعر العربي القديم إن الغريب للغريب نسيب، في صداقة وفي مودة بين حفصة وبين أسماء باعتبار أنهما اجتمعا معا في الحبشة. فلما جاءت أسماء بنت عميس، لما جاءت أول الأمور التي فعلتها أن زارت صديقتها حفصة بنت عمر، فهي جاءت زائرة لحفصة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ فقالت أسماء بنت عميس. قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه، الحبشية نسبة إلى إقامتها في الحبشة والبحرية نسبة إلى أنها جاءت عن طريق البحر. فقالت أسماء نعم. فقال عمر سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم منكم. يعني عمر قاس الفترة الطويلة التي غابوها عن النبي وهم كانوا ملازمين للرسول، بناء على هذا الأصل ماذا قال؟ قال سبقناكم نحن أولى. فغضبت وقالت كلمة كذبت يا عمر. كلا والله، كلمة كذبت قلنا في لغة الحجازيين تعني أخطأت، يعني أخطأت في هذا الكلام ليس بصحيح. قالت كلا والله، وكانت امرأة يعني أسماء بنت عميس كانت امرأة عاقلة وفصيحة جيد، وتأمل في كلامها الآن. قالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله. يعني رد ما يرد كثير من الرجال، شوف الفصاحة والبلاغة في كلامها. وهي تجابه به من؟ تجابه به الرجل الذي كان يهابه الفحول عمر رضي الله عنه. قالت ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. ما شاء الله على هذه القوة والشجاعة عند هذه المرأة رضي الله عنها. وكانت على شجاعتها وجرأتها وفصاحتها الذكية وفطنة. تزوجها، قتل عنها جعفر شهيدا في يأتي إن شاء الله معركة مؤتة. ثم تزوجها بعد جعفر الصديق رضي الله عنه، فلما توفي الصديق تزوجها علي، وأنجبت من الصديق محمد بن بكر، وأنجبت من جعفر عبد الله بن جعفر صحابي صغار الصحابة. ولما كانت عند علي، يعني يذكرون من الأشياء التي تذكر في كتب السير، لما كانت عند علي، وعلي رضي الله عنه رب أيتام، يعني عنده أيتام أبناء أخيه جعفر ولد من أبي بكر وهي زوجته، اختصم عبد الله مع محمد أو محمد مع عبد الله، هذا يقول أبي أفضل من أبيك وذاك يقول أبي خير من أبيك. وعلي الآن يشاهد هذا الموقف، خصام هؤلاء الصغار، فقال لأسماء احكم بينهم، أي هذا يقول أبي يعني من جعفرا وهذا يقول أبي يعني الصديق، قال احكم بينهم. طب إيش شيء محرج أليس كذلك؟ يعني لو عرض عليك هذا محرج. فقالت أسماء، انظر لعقلها، قالت ما رأيت شابا خيرا من جعفر وما رأيت شيخا خيرا من أبي بكر. شوف كيف الفصل قرشي. فقال علي وما أبقيت لنا رحمك الله، إيش خليت لي أنا؟ ما رأيت شابا أفضل من جعفر وما رأيت شيخا أفضل من بكر، ماذا أبقيت لي؟ والله المستعان. طب هو علي رضي الله عنه الذي طلب منها أن تحكم فحكمت، لا لوم عليها. طيب إذن انظر إلى لبقتها وفصاحتها رضي الله عنه، تكلمت مع عمر وردت عليه وحلفت ونذرت ألا تطعم ولا تأكل ولا تشرب حتى تذهب وتشكي ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. وهذا الفضل كله بسبب من؟ هي نفسها رضي الله عنها. قالت فلقد رأيت، يقول تقول أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتون أرسالا أي جماعات عند بيتها يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني ما في شيء من الدنيا شيء أفرح وأعظم عندهم من هذا الكلام، أن النبي أثبت لهم هجرتين. والهجرة أمرها عظيم في الإسلام، تظن الهجرة سهلة؟ الهجرة كالجهاد وكالحج وكالإسلام، ولذلك النبي ماذا قال؟ قال الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله. إذن جعلها من الأمور العظيمة، ومن فضل الله عز وجل على المسلمين أن الهجرة باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها. قال أبو بردة فقالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. نتابع في أحداث السنة السابعة، قلت في الدرس 23 تكملة لأحداث السنة السابعة وبعض أحداث السنة الثامنة من الهجرة، غزوة ذات الرقاع. كانت بعد غزوة خيبر كما قال البخاري، وأخرج هو ومسلم من طريق أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، نعتقب يعني يعتقبون في ركوب البعير، ستة على بعير واحد. يقول فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، يعني من شدة المشي، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال ما كنت أصنع بأن أذكره، كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشى. ما شاء الله على الصدق والإخلاص والمعاملة مع الله. يعني كان يحتسب هذا الشيء، لا شك هذا شيء عظيم، يعني أن يخرج مع النبي مجاهدا في سبيل الله بهذه الحال، ما في شيء يركبه ومع ظهر ورجله تتنقب، ظفره يسقط يلف على رجله الخرق من شدة المشي، من صعوبة المشي، لا شك هذا أمر عظيم وعمل جليل. فكان أبو موسى يحدث بذلك ثم كره، لأنهم كانوا أحرص شيء على كتمان العمل، لأنهم يتعاملون مع الله لا يتعاملون مع الناس. مثل أحوالنا اليوم، واحد يفرح والله المستعان، وربما أخذ يحدث وكأنه يريد الرضا ويريد المكافأة من الخلق، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما التعامل مع الله عز وجل. ولأنهم كانوا هكذا، كانوا صادقين ومخلصين مع الله عز وجل، أظهر الله فضلهم في العالمين، أليس كذلك؟ أظهر الله فضلهم ومناقبهم رضي الله عنهم. قال ابن إسحاق: غزا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، فلقي بها جمعا عظيما من غطفان، فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب، وقد خاف الناس بعضهم بعضا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالناس صلاة الخوف ثم انصرف بالناس. إذن صلاة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر. إذن في معركة الخندق لم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد. بعض العلماء قال إن غزوة ذات الرقاع هذه كانت قديمة، لكن قول ضعيف، هذا مشهور عند أهل السير. والدليل على ضعفه أن أبا موسى حدث بأنه حضرها، وأبو موسى متى قدم؟ أي في السنة السابعة بعد خيبر. وتقريبا أبو موسى وأبو هريرة جاءوا في وقت واحد، ولكن أبو موسى بعد خيبر وأبو هريرة قبل خيبر. قلت: وأخرج الشيخان البخاري ومسلم من طريق مالك عن يزيد ابن رومان عن صالح بن خوات عمن شهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم به. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. صلاة الخوف لها طبعا صفات متعددة، كنا قد شرحناها وبيناها بالأدلة وبالتفصيل في شرح صحيح البخاري في كتاب صلاة الخوف. وفي طريق عودته صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المدينة وقعت له حادثة، ذاك الذي أخذ سيفه وهو نائم. يعني أثناء رجوع النبي من معركة ذات الرقاع إلى المدينة حدث حادثة غريبة للنبي مع الرجل، أيضا جاء ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قاتل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم محارب خصفة. طب ليش قال محارب خصفة؟ تمييز. قلت: قبيلة من غطفان، هذه في الحاشية قلت قبيلة من غطفان، ونسبتهم إلى خصفة من أجل تمييزهم عن غيرهم من المحاربيين، عندي من المحاربين، الله أعلم قد تكون محاربين أو المحاربين، بس نقرأ هكذا المحاربين. بنخل قاتل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم محارب خصف بنخل، فرأوا من المسلمين غرة فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث، حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ قام بالسيف هكذا على النبي وقال: من يمنعك مني؟ قال الله عز وجل. رجل محارب حاقد مشرك ومعه السيف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يقتله ويقول: من يمنعك مني؟ النبي مباشرة بكل طمأنينة بكل يقين يقول: الله عز وجل، الله يمنعك، الله أكبر. فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال كن كخير آخر. يا سبحان الله، تحول من قوة وجبروت إلى ضعف وذلة. معه السيف يقول من يمنعك؟ فلما قال الله عز وجل سقط السيف سبحان الله. فلما أخذه النبي وقال من يمنعك، الآن بدأ يستجدي ويستعطف ويطلب العفو. كن كخير يا أخي. قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ الله أكبر. يعني تأملوا على الحرص، حرصه عليه الصلاة والسلام على هداية الناس. يعني ما أريد منك شيئا، ما أريد أن أقتلك، ولكن أريد لك السعادة في الدنيا والآخرة. يعني تأملوا، جاء ليقتله وهو يريد له أن يدخله الجنة، قال تدخل في الإسلام؟ قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، يعني ما أعين عليك. فخلى سبيله. قال فذهب إلى أصحابه قال قد جئتكم من عندي خير الناس، قد جئتكم من عندي خير الناس. والله إن هذه الأخلاق لهي من أعظم دلائل النبوة. والله لو قرأ الإنسان لهود النصارى هؤلاء والملاحدة، أما يتأملون في أخلاقه عليه الصلاة والسلام؟ والله من أعظم دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أخلاق عظيمة. هذه أخلاق النبوة، هذه أخلاق النبوة. والحمد لله رب العالمين.